الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونواصل المبحث الذي شرعنا فيه، وهو متعلق بالمطلق والمقيد. وقلنا أن قول من قال يحمل المطلق على المقيد ليس على الإطلاق، بل هناك موانع معينة تمنع من حمل المطلق على المقيد. وقلنا أن من شروط حمل المطلق على المقيد أن يصح الدليل على التقييد، بعد ذلك ألا يوافق المقيد المطلق، بعد ذلك اتفاق حكم المطلق والمقيد، بعد ذلك الجهل بمعرفة تاريخ المطلق أو المقيد، هذا ليس له تأثير. ووجه ذلك أن المقيد من باب البيان، والبيان لا يلزم منه التقديم أو التأخير، فكله من الشارع سبحانه وتعالى. قلنا موانع حمل المطلق على المقيد إذا ورد قيدان متضادان، أي مختلفين، وليس هناك مرجح لأحدهما على الآخر، ففي هذه الحالة يعمل بالمطلق على إطلاقه ولا يحمل المطلق على المقيد. هذا الذي وقفنا عليه. مثال ذلك قضاء صوم رمضان. قضاء صوم رمضان، قال تعالى: فعدة من أيام أخرى. فعدة من أيام أخرى، هذا مطلق. أول السطر: كفارة الظهار، كفارة الظهار لمن لم يجد رقبة. قال تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا جاء مقيدا بالتتابع، أول السطر ورد جاء مقيدا بالتتابع، فصيام شهرين متتابعين. بعد ذلك صوم من لم يجد هدي التمتع في الحج. صوم من لم يجد هدي التمتع في الحج. قال تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. صوم من لم يجد هدي التمتع في الحج، يعني رجل ذهب ليحج بيت الله الحرام، أو امرأة ونوى التمتع، فلما أحرم بالعمرة وفرغ من مناسكها تحلل تحللا كاملا، فحل له كل شيء كان محرما عليه بسبب الإحرام بالعمرة. وبعد ذلك مكث في مكة، وكان هذا في أشهر الحج، ثم في يوم الثامن من ذي الحجة، أي يوم التروية، شرع في أعمال الحج بالإحرام إلى آخره. ولكن في يوم النحر لم يجد هديا، إما لعدم المال وإما لعدم الهدي نفسه، فالشارع أمره بنص القرآن: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. مظبوط؟ تهم ثلاثة وسبعة عشر. ما الداعي أن يقول الرب عز وجل تلك عشرة كاملة؟ دي نكتة وقفت المفسرين. وفصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله، إلى آخر الآية. مظبوط؟ العلماء قالوا إيه؟ قال إن قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وسبعة الواو من معانيها تأتي بمعنى أو، تأتي بمعنى إيه؟ أو. فحتى لا يظن ظن أن معناها أو ويصوم ثلاثة بس، يقول لك أهو فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعتم، أو سبعة أنا صوم ثلاثة كفاية. فالشارع الحكيم قال تلك عشرة إيه كامل، أي الواو هنا معناها إيه؟ ها؟ واو عاطفة، واو إيه يعني ثلاثة وإيه وسبعة. فهمت يا مشايخ؟ يبقى حتى إيه يزيل وهم إيه؟ وهم. مفهوم يا رجالة؟ عشان كده احنا بنقول إيه ما قاله العلماء، ليس في القرآن حرف زائد، فيش حرف زائد. أما ما قاله بعض النحويين يقول لك هذه زائدة هذه زائدة، هذا باعتبار تأثيرها في النحو، أما تأثيرها في المعنى والبلاغة ليستحيل أن تكون زائدة، لأن أصل القول بالزيادة يبقى معناها عبث، والله عز وجل منزه عن ذلك. واضح يا مشايخ؟ يبقى قلنا ايه؟ فصوم التتبع فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت. فنجد، اكتب عندك، فنجد ان صوم الظهار مقيد بالتتابع. وصوم التمتع مقيد بالتفريق. مظبوط؟ مقيد بالتفريق، ثلاثة هناك وسبعة لما تروح. مظبوط يا مشايخ؟ طب أصوم العشر هناك ما ينفعش؟ وسبعة إذا رجعتم. طيب، يبقى أصبح عندنا صوم التمتع، ركزوا يا مشايخ، وصوم كفارة الظهار لمن لم يجد عتق رقبة مقيدان. أحدهما مقيد بالتتابع والآخر مقيد بالتفريق. طيب قضاء صوم رمضان جاء إيه؟ جاء مطلق، جاء إيه مطلق، واخد بالك؟ وهنا القيدان متبضان، يبقى هذا المطلق جاء عليه قيدان، يبقى المطلق اللي هو إيه؟ قضاء صوم رمضان جاء عليه إيه؟ قيدين اتنين، قيد التتابع وقيد الإيه؟ التفرق. والقيدان مالهم؟ متضادان، وليس لأحدهما مرجح على الآخر. فهمت يا مشايخ؟ فهمت يا رجالة؟ يبقى أصبح حاضر تاني، قضاء صوم رمضان فعدة من أيام أخرى، كويس؟ ما ده صوم. طيب وصوم التمتع يعتبر من القضاء، يعني أنت بدلا من إيه عند عجزك عن الهادي، وصوم الظهار من الكفارة، واخد بالك؟ طيب صوم الظهار جاء مقيدا بالتتابع، وصوم بدل هدي التمتع جاء مقيدا بالتفريق، وقضاء صوم رمضان جاء مطلقا. طيب يبقى هذا المطلق يحمل على أي المقيدين؟ أيحمل على قيد التتابع أم يحمل على قيد التفريق؟ يبقى القيدين ايضا، القيدين هنا يا مصطفى يا ابني متضادين ولا مختلف ولا متتفقين؟ متضادين، ده واحد التتابع وواحد التفريق. طيب بدانا نشوف بقى، هل صوم رمضان الى ايهما يقرب؟ ادي معنى كلمه ولا مرجح لاحدهما على الاخر، يعني عاوز اشوف المطلق ده، واخد بالك، اللي ملوش قيد أريد أن أجعله قريبا من أحد القيدين حتى أحمله عليه، ما وجدناه قريبا لأحدهم، يبقى في الحالة دي نعمل إيه؟ يعمل بالمطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، ما فيش علاقة، واخد بالك أنت زي؟ ما ينفعش يقولك لا، يبقى قضاء صوم رمضان متتابع، ليه؟ فصيام شهرين متتابعين، واحد تاني يقولك لا بالتفريق، ليه؟ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، هذا مفرق وهذا إيه متتابع، وده مطلق وده مقيد، أحمل على أي شيء تحملهما؟ يبقى العلماء لما لم يجدوا أن قضاء صوم قريبا لأحدهما من الآخر قالوا خلاص، يبقى في هذه الحالة لا يجوز حمل المطلق على الإيه المقيد. فهم تصفت؟ اكتب عندك. وقضاء رمضان جاء مطلقا، ولم يقيد، وهو ليس أقرب لأحدهما من الآخر. وقضاء رمضان جاء مطلقا ولم يقيد، وهو ليس أقرب لأحدهما من الآخر، فلا يحمل على أحدهما ويبقى على إطلاقه، فلا يحمل على أحدهما ويبقى على إطلاقه. اتفهمت يا رجالة الجزئية ديت؟ ها؟ اتفهمت يا أخوانا؟ أيوة يا أحمد، نعم جاي يا حبيبة، جاي إن شاء الله. واضح يا مشايخ ديت؟ اكتب عندك. أما إذا ورد على المطلق قيدان متضادان، أما إذا ورد على المطلق قيدان متضادان، نعم، لا لسه في الأولان، وأمكن ترجيح أحدهما على الآخر، وأمكن ترجيح أحدهما على الآخر، فيحمل المطلق على أرجح القيدين، فيحمل المطلق على أرجح القيدين. مثال ذلك قال تعالى: فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فهنا أطلق صوم كفارة اليمين دون قيد، فهنا أطلق كفارة اليمين دون قيد، وقال تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فقيد صوم كفارة الظهار، فقيد صوم كفارة الظهار بالتتابع، فقيد وقال عز وجل في كفارة من لم يجد هدي التمتع: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. فبالنظر نجد أن الظهار أقرب لليمين من التمتع، فبالنظر نجد أن الظهار أقرب لليمين من التمتع، لأن كلا منهما كفارة، لأن كلا منهما كفارة. فيقيد صوم كفارة اليمين بالتتابع، حملا على صوم كفارة الظهار، حملا على صوم كفارة الظهار، ويستأنس لذلك الحمل بقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات ويستأنس على هذا الحمل بقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات معايا مشايخ كده واضح الأمر الاثنين يبقى عندي مطلق جه عليه قيدين اثنين واخد بالك ولكن بالنظر في هذا المطلق وهذين القيدين لم نجد أن المطلق يقترب من أحد القيدين خلاص بنترك كل شيء على ما هو المطلق على إطلاقي والتقييد على تقييدي طيب لو ورد على المطلق قيدان وتمكننا من حمل أو من جعل أحد القيدين قريبا من هذا المطلق يحمل عليه اكتب عندك الأمر الثاني نعم سيأتي بإذن الله حضرة التفصيل دي اكتب عندك الأمر الثاني إذا وجدت قرينة مانعة من الحمل احنا بنتكلم عن ايه يا شيخ دلوقتي ها موانع حمل المطلق على المقيد المانع الثاني هو إذا وجدت قرينة مانعة من الحمل كأن يستلزم حمل المطلق على المقيد تأخير البيان عن وقت الحاجة طيب قبل ما أكمل القاعدة العامة عندنا تأخير البيان عن وقت الحاجة يجوز أم لا يجوز في حق من الأنبياء طب الكتمان من باب أول ودي قاعدة نافعة ومهمة جدا يبقى في موطن معين ويأتيك المثال النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن حاجة معينة في موطن آخر اتكلم عن أمر آخر فالعلماء حملوا المطلق قالوا لا استنى لأن لو حملت المطلق على المقيد للزم من حملك هذا تأخير البيان عن وقت الحاجة واخد بالك زي بالضبط كثير من المسائل ودي بيدخل فيها بالاتفاق السنة التركية السنة الايه التركية وده اللي قاله الشافعية رحمه الله لو كان خيرا لسبقونا إليه اكتب عندك يبقى الحل المنع الثاني ايه إذا وجدت قرينة مش كده برضو يا مشايخ مانعة من حمل المطلق على المقيد كأن يستلزم حمل المطلق مقيد تأخير بها عن وقت الحاجة اكتب عندك مثال ذلك روى الشيخان من حديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب افتح قوس كده وده من عندنا وكان هذا الكلام في المدينة ايه في القوس فقال صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص وشكلها ضع ضمة على القاف وعلى الميم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السرويلات السراويلات لا تلبسوا القمص ولا العمائمة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. حاضر. لا تلبسوا القمص ولا العمائمة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين. فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين. وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. ألف لام واو راء سين، نوع من أنواع الطيب. واضح يا مشايخ؟ دي في حاجة أنا عاوز يعني أزودها إيضاح، وهي الفرق أو إيه معنى كلمة النعل. خدوا بالكم يا أخوانا من الألفاظ ديت، لأن عدم فهم الألفاظ بمعناها المرات في لغة العربي بيحصل عليه مشكلة كبيرة. كلمة النعل يا أخوان هم اللي هو في الحديث المشهور شراك نعليه، وجاء رجل بشراك وبشراكين. كلمة النعل الوردة في الكتب باللغة بتاعتنا أكرمكم الله معناها الشبشب، اللي بيبقى عبارة عن قطعتين، قطعة تلامس الأرض والقطعة الأخرى بتمسك هذا الذي يلاصق الأرض بالقدم اللي فوق المشط، اللي هو الشراك بنسميه. الشراك ده بقى هنا إيه الناس بتتلعب فيه، يجي خط واحد، خط متعرج، خط في صابع، مش عارف إيه اللي احنا بنشوفه ده. ويدخل في النعل أيضا الصندل. واضحة يا مشايخ؟ الصندل، الصنادل اللي بنلبسها دي كلها إيه؟ من الإيه؟ من النعال. يبقى لابد أن يكون النعل شيء من ظهر القدم ظاهر، أو أغلب ظهر القدم ظاهر، ده النعل. الخف طبعا معروف، ويدخل فيه الإيه؟ الجورب. ويدخل فيه الإيه؟ الجورب. واضح يا مشايخ؟ طيب اكتب عندك. وفي حديث البخاري من حديث ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة فقال صلى الله عليه وسلم: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. الكلام ده كان فين يا مشايخ؟ فعرف. ما هو ابن عباس بيقول فعرف. طب وحديث ابن عمر كان فين؟ خبالة ده كله في حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم رايح. يبقى أيهما متقدم وأيهما متأخر؟ عرف متأخر، مظبوط. يبقى حديث ابن عباس متأخر وحديث ابن عمر ايه؟ متقدم. واضح كده؟ لحد كده واضح؟ اكتب عندك. يوجد بين الحديثين تعارض ظاهري، وهو في حديث ابن عمر في حديث ابن عمر قيد النبي صلى الله عليه وسلم قيد وضع شد على الياء قيد النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخفين بقطع أسفل من الكعبين لبس الخفين بقطع أسفل من الكعبين وفي الحديث نفسه نهى عن لبس السراويل وفي الحديث نفسه نهى عن لبس السراويل مش ده اللي ظهر حديث ابن عمر يا مشايخ أو نقرأه تاني كده سويا في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس يبقى هنا أجاز صلى الله عليه وسلم لبس الخفين بشرط القطع واخد بالك ونهى عن لبس السراويل ولم يرخص اكتب عندك وفي حديث ابن عباس أمر بلبس الخفين دون قطع وكذلك لبس السراويل دون فتق دون فتق فاء تاء قاف فيه رواية بس في الصحيحين ومن لم يجد إزارا فليربس السراويل بعد أن يفتقهما إيه معنى الفتق؟ أنت السراويل اللي هي البناطيل مظبوط كده يا أخوانا؟ طبعا البنطلون بيبقى له رجلين اللي هي الأكمام والوسط بين الرجلين والوسط اللي هو الحجر مظبوط كده؟ الفتق معناها تفتح الحجر ده اسمه الإيه ها؟ الفتق أي تفتح هذا الحتوم تقطعه علشان كده كان طلعوا مرة الإنسان يلبس أسفل الإيزار طلعوا كده ما يشبه التبان التبان اللي هو الشرط يعني باللغة اللي هي العجمة ولكن عملوه بكباسيل ومن تحت مفتوح واخد بالك مفهوم يا أخوانا معنى الفتق يعني اكتب عندك فلما أمر صلى الله عليه وسلم بلبس الخفين دون قطع في عرفات على مشهد كثير ممن لم يحضر كلامه بالمدينة فلما أمر بلبس الخفين دون قطع في عرفات على مشهد كثير ممن لم يحضر كلامه بالمدينة ليحملوا حديث ابن عباس عليه هسأل سؤال وركزوا فيه بس أعيد القراءة تاني الإملاء تاني عشان يكون واحد ملوش عذر فلما أمر صلى الله عليه وسلم بلبس الخفين دون قطع في عرفات على مشهد كثير ممن لم يحضر كلامه بالمدينة اللي هو حديث ابن عمر ليحملوا حديث ابن عباس عليه ليحملوا مين ليحملوا حديث ابن عباس عليه يعني الجماعة اللي ما حضروش المدينة اللي جوهم من البوادي ومن الأماكن الأخرى والتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من المدينة ولابسين. فجه فعرف حدد قال ليلبس الخفين، فهم ما سمعوش ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين. ما سمعوش الكلمة دي ولكن سمعوا فليلبس الايه الخفين دون قطع. فالذي يقول يجب عليهم أن يحملوا المطلق على المقيد، طب هم ما سمعوش المقيد، هم سمعوا ولا ما سمعوا ولا ما سمعوش؟ ما سمعوش، ما خلوش موجودين أصلا. ففي هذه الحالة إن تم الحمل يبقى في هذه الحالة كده يلزم من الحمل هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخر البيان عن وقت الايه الحاجة. مفهوم يا مشايخ؟ اكتب عندك. يقول فلما أمر صلى الله عليه وسلم بلبس الخفين دون قطع في عرفات على مشهد كثير ممن لم يحضر كلامه بالمدينة ليحمل حديث ابن عباس عليه، وما كان ليسكت صلى الله عليه وسلم عما يجهلون، وما كان ليسكت عما يجهلون. فلو قلنا بجواز حمل المطلق أي حديث ابن عباس على المقيد أي حديث ابن عمر، مفهوم يا مشايخ؟ ترتب على ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا لا يجوز في حقه. وعليه لا يجوز حمل المطلق على المقيد لا يجوز حمل المطلق على المقيد والحالة كذلك، أي يلزم من الحمل تأخير البيان عن وقت الحاجة أي يلزم من الحمل تأخير البيان عن وقت الحاجة. أول السطر. قال شيخ الإسلام أمرهم أولا بقطعهما، قطع إيه؟ الخفاف. أمرهم أولا بقطعهما ثم رخص لهم في لبسهما مطلقا من غير قطع، ثم رخص لهم في لبسهما مطلقا من غير قطع. حاضر. أمرهم أولا بقطعهما ثم رخص لهم في لبسهما مطلقا من غير قطع، وهذا هو الذي يجب حمل الحديث عليه، وهذا هو الذي يجب حمل الحديث عليه. عنوان في وسط السطر. أحوال المطلق والمقيد، أحوال المطلق والمقيد بالنسبة للحمل وعدمه. أحوال المطلق والمقيد بالنسبة للحمل وعدمه. نعم. أي نعم. اكتب عندك. بالاستقراء لا تخرج الأحوال عن أربعة. الأول أن يتحد الحكم والسبب، أن يتحد الحكم والسبب. مثال ذلك قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلى قوله تعالى: أو دما مسفوحا. افتح قوس. والمراد بالمسفوح السائل، أي الذي يجري. أول السطر. دلت الآية الأولى على تحريم الدم بإطلاق، والآية الثانية قيدته بأنه مسفوح، على تحريم الدم بإطلاق، والثانية قيدته بالمسفوح. بالمسفوح أي السائل. اكتب عندك: فالحكم في الآيتين واحد. وهو تحريم أكل الأشياء المذكورة. والسبب في الآيتين واحد، وهو ما في الدم من المضرة والإيذاء. ففي هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد. لاتحاد الحكم والسبب. ويؤيد هذا الحمل أمران. لاتحاد الحكم والسبب ويؤيد هذا الحمل أمران. الأول ما ثبت في السنن بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فإيه؟ فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وكذلك ما ثبت عند البخاري من حديث عائشة: كنا نضع اللحم في البرمة والدم يطفو على سطحها. كنا نضع اللحم في البرمة ليالحل يعني أو القدر، والدم يطفو على سطحها. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاهم. اكتب عندك مثال آخر على ايه مشايخنا؟ على احوال حمل المطلق مع المقيد باعتبار ايه؟ الحكم والسبب. مثال آخر: روى ابن ماجة بسند صحيح من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: روى ابن ماجه بسند صحيح من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد اللي هو الكحل. الإثمد اللي هو الكحل يا مشايخ، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. يجلو البصر وينبت الشعر، المعنية بالشعر اللي هو الايه؟ الرمش. احسنت. وفي رواية اخرى عند ابن ماجه من حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم. فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. الرواية الثانية عند ابن ماجه وسندوها صحيح أيضا من حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. أول السطر. الحديث الأول مطلق والثاني مقيد بعند النوم. والثاني مقيد بعند النوم، فالحكم واحد في الحديثين. وهو الاستحباب، وسببه جلاء البصر وإنبات الشعر. استحبابه. فهنا يحمل المطلق على المقيد. مثال آخر، روى الإمام مسلم من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وفي رواية عند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عائشة وفي رواية عند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يصلي عليه أمة من الناس كلهم يشفع لهم إلا شفعوا فيه. فالحديث الأول مقيد بقيدين، القيد الأول العدد ولابد أن يكون 40 فأكثر، والقيد الثاني عدم الشرك بالله أصغرا كان أو أكبر. عدم الشرك بالله أصغر أو أكبر. فالحكم واحد في الحديثين، وهو الاستحباب على أقل الدرجات، والسبب واحد، فيحمل المطلق على المقيد. ده الحالة الأولانية اللي هي اتحاد يا إخواننا، ها خدوا بالكم منها كويس قوي، اتحاد الحكم والإيه والسبب. اكتب عندك الحالة الثانية، أن يتفق الحكم ويختلف السبب. أولى أن يتحد الحكم والسبب في المطلق والمقيد، ففي هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد باتفاق أهل العلم. الحالة الثانية أن يتفق الحكم ويختلف السبب، أن يتفق الحكم ويختلف السبب. مثال ذلك قوله تعالى: ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. قوله تعالى: ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، أو السطر. وقال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. أول السطر. فالحكم في الآيتين عتق الرقبة، وسبب الحكم في الآيتين مختلف. ففي الآية الأولى فالحكم في الآيتين تحرير رقبة وسبب الحكم مختلف. ففي الآية الأولى سببه أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، والرقبة جاءت مطلقة، والرقبة جاءت مطلقة. وفي الآية الثانية سبب الحكم قتل الخطأ، والرقبة جاءت مقيدة. وفي الآية الثانية سبب الحكم قتل الخطأ، مش كده برضو ليه؟ ومن قتل مؤمنا، وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، إلى آخر الآيات. وفي الآية الثانية قطع الخطأ والرقبة مقيدة. اكتب عندك. ففي هذه الحالة اتفق الحكم واختلف السبب، فحمل أكثر العلماء المطلق على المقيد، وأوجبوا في الحالتين أن تكون الرقبة مؤمنة راجح. حمل أكثر العلماء المطلق على المقيد وأوجبوا أن تكون الرقبة مؤمنة. نعم، أو هو ذا الراجح، يعني أصبح من قتل مؤمنا خطأ رقب مؤمنة، ومن ظاهر من امرأته وكان يمكنه عتق رقبة يبقى الرقبة مؤمنة. واخد بالك؟ لأنه ممكن يكون إيه، يأتي برقبة كافرة يهودية أو نصرانية أو كذا أو كذا، ما تسواش حاجة. لا، يبقى هنا حمل العلماء المطلق على الإيه؟ المقيد. اكتب عنده والراجح هو الحمل. لأن هذا هو الأحوط. ووجه الاحتياط أن العمل بالمقيد هو عمل بالمطلق، أما العمل بالمطلق فقط فإنه إهدار للمقيد. أول السطر قال العثيمين: ولكن يبقى عدم الحمل أمرا واردا وارد، يعني وارد هو القول الثاني، يعني لا يحمل، لأنه الأصل، بمعنى أن الأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه. والمقيد يبقى على تقييده. واضح يا مشايخ؟ رجاء المبحث ده زي أي مبحث بالمالي بفضل الله، أرجو أن يلقى منكم كل اعتناء. الحالة الثالثة، الحالة الأولى يا مشايخ، والثانية الحالة الثالثة أن يتفق السبب ويختلف الحكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. بالنظر إلى الآيتين نجد اللي هي في آية التيمم: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أنا عاوز أقول لكم على حاجة يا مشايخ، ودي لمستها بوضوح من كثرة القراءة. كلما ازداد طالب العلم علما يقف على عظمة شريعة الإسلام ويلتمس العذر لاختلاف العلماء في بعض المسائل الفقه العملي، ولكن كلما قل علمه وقصر فهمه وقلت قراءته ما تجد منه إلا كل شر. ومن أجل هذا دايما لما تجد بعض العلماء خالفوا بعض الأمور من وجهة نظرك والدليل فيها صريح، اربع على نفسك واذهب إلى كتبهم وانظر لماذا قالوا بهذا القول، لأن احنا عندنا اللي تربينا عليه حسن الظن بأكابر أهل العلم بأنهم لم يتعمدوا مخالفة الدليل بل اجتهد. ورسالة رفع الملام، نسأل الله أن يعيننا على إتمامها، دي ما يليق أبدا بطالب علم أن تغيب عنه، لابد أن تكون ملازمة لك حتى تسمع قول لبعض الأئمة الأكابر اللي هم أئمة أهل السنة كالأوزاعي وغيره والعبد الله بن المبارك وغيرهم، وخالفوا بعض مسائل الفقه العملي، لا يتحرك صدرك عليهم بشيء. ليه؟ ما هو انت شايفه يتفرعوا الأمور. طب السبب ايه؟ طب الحكم ايه؟ طب اختلف؟ طب كيف نحمل هذا على هذا؟ كما ترى بين يديك. اكتب عندك ايه قلنا؟ فبالنظر في الآيتين نجد أن لفظ الأيدي في الآية الأولى جاء مقيدا والحكم وجوب غسل اليدين إلى المرفقين وسبب الحكم القيام إلى الصلاة. نعم، من نظر الآية الأولى نجد لفظ الأيدي جاء مقيدا إلى المرفقين، كويس، والحكم وجوب غسل اليدين إلى المرفقين، مظبوط. طب سبب الحكم إيه؟ إذا قمتم إلى الصلاة. وفي الآية الثانية لفظ الأيدي جاء مطلقا، والحكم وجوب مسح اليدين، مظبوط، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، والحكم وجوب مسح اليدين، وسبب الحكم القيام إلى الصلاة. ففي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد، بل يبقى المطلق على إطلاقه إلا إذا قيده دليل آخر غير هذا القيد. لا يحمل المطلق على المقيد بل يبقى المطلق على إطلاقه إلا إذا قيده دليل آخر غير هذا القيد، ويبقى المقيد على تقييده ما لم يطلقه دليل آخر غير هذا المطلق. ويبقى المقيد على تقييده ما لم يطلقه دليل آخر غير هذا المطلق. ووجه ذلك أن اتفاق السبب يؤدي إلى إمكانية الحمل، واختلاف الحكم قرينة على عدم الحمل، والراجح عدم الحمل قرينة على عدم الحمل والراجح عدم الحمل. اكتب: وفي الآيتين السابقتين جاءت قرينة خارجة عنهما قيدت الآية الثانية. جاءت قرينة خارجة عنهما قيدت الآية الثانية، وهي السنة العملية لخير البرية. فما زاد في التيمم على المسح الوجه والكفين. نعم، وهي السنة العملية. الحالة الرابعة اللي ايه مشايخ بقى؟ اللي هو اختلاف الحكم والسبب. الحالة الرابعة اختلاف الحكم والسبب. قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والآية الثانية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أول السطر: فلفظ الأيدي في الآية الأولى مطلقا، فلفظ الأيدي في الآية الأولى مطلقا فاقطعوا أيديهما. والحكم وجوب القطع. فلفظ الأيدي في الآية الأولى مطلقا، والحكم وجوب القطع، والسبب السرقة، مظبوط. وفي الآية الثانية جاء مقيدا، إلى المرافق، والحكم وجوب الغسل، والسبب القيام إلى الصلاة. والحكم وجوب الغسل والسبب القيام إلى الصلاة. خلاص، هو فضل صفحة واحدة بس. أنا عارف أثقلت عليكم النهاردة، ولكن يعني عشان نفيكم كبير يعني. ففي هذه الحالة اتفق العلماء على أنه لا يحمل المطلق على المقيد، بل يبقى المطلق على إطلاقه ويعمل به كذلك. نعم، ففي هذه الحالة يبقى المطلق على إطلاقه ويعمل به كذلك، إلا إذا قيد. حاضر، المطلق على المقيد، مظبوط كده؟ ماشي عبد الله كده؟ بل يبقى المطلق على إطلاقه ويعمل به كذلك أي على إطلاقه إلا إذا قيد بغير هذا القيد. إذا قيد بغير هذا القيد اكتب عندك وجاء القيد في السنة العملية بأن المقصود بقطع اليد أي كف، وجاء القيد في السنة العملية أن المقصود بقطع اليد أي الكف أو كف اليد اليمنى. مثال آخر، قل بلك المثال ده من أجله أمليت عليكم البحث كله. ليه؟ لأن أنا خشيت أمل المثال. طيب يخشى عندك يحصل عندك اضطراب، ودايما أريد منكم يا أخوانا اللي يتقن مسألة يتقنها صح بأدلتها بالشبهات الواردة عليها بالإرادات بكل شيء بحيث تكون على بينة من أمر. اكتب عندك مثال آخر، روى الشيخان من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أو للسطر، ولو البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ففي الحديث الأول جر الإزار قيد بالخيلاء، والحكم لا ينظر الله إليه، والسبب الخيلاء. والحديث الأول جر السيب جر الإزار قيد بالخيلاء، ودي برضو بنبه عليها بعض إخواننا، ودي يعني شيء مخالف، يكون القميص الذي يرتديه قصيرا والسروال أسفل منه طويلا، ما صنعت شيئا. قل بالكم منها كويس، ما صنعت شيئا. الحكم الشرعي يشمل الإزار ويشمل القميص ويشمل كل شيء، وكذلك في كم القميص يعني لا يتجاوز الرزق. فأرجو أخوانا الله يبارك أن تنتبهوا لهذه الأمور. وقلنا أن كل هذه الأمور مترتبة على أصل اعتقاد، وهو أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فرجائي ألا تغفل هذه الأمور. يبقى الحديث الأول جر الإزار قيد بالخيلاء، فالحكم لا ينظر الله إليه، السبب الخيلاء. والحديث الثاني الحكم العذاب في النار لما غطي بعد الكعبين، لما غطي بعد الكعبين. والحديث الثاني الحكم العذاب بالنار لما غطي بعد الكعبين من الإزار. مش كنا ما أسفل الكعبين في النار، والحديث الثاني فهو في النار لما غطي أسفل الكعبين من الإزار أو بالإزار. السبب طول الإزار، بما فيش هنا خيلاء بقى. فالحكم مختلف وكذلك السبب. فلا يحمل المطلق على المقيد. خدوا بالكم معايا المسألة دي الحكم والسبب فيها ممكن يشكل على بعض العامة. قبل أن تتكلم معاه فيه اتكلم معاه في مسألة قطع اليدين، فاقطعوا أيديهما فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفق إلى المرفق. قل له دي نحلها إزاي؟ وخبل ينفع يحمل المطلق المقيد هنا؟ يقول لك لا. طب لا ليه؟ وخبل بعد كده تنقله من هذه إلى هذه. واضح يا مشايخ؟ نعم. أي ما احنا قلنا الحكم في الآية الأولى إيه؟ لا ينظر الله إليه في الحديث الأولاني، مظبوط؟ أي حديث ابن عمر. طب والحديث الثاني الحكم إيه؟ عذابه في النار. طب السبب في الحكم الأولاني والسبب في الحكم الثاني طول الإزار أسفل الكعبين، يبقى أصبح الحكم مختلف والسبب إيه؟ مختلف. ما ينفعش حمل المطلق على المقيد. حاضر، نرجع للآية الأولانية، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والآية الثانية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هل الآيتين عندك كده كتبتهم بالراحة خالص؟ أيوة كويس. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، دي مطلقة ولا مقيدة؟ أحسنت. الحكم إيه؟ لا الحكم إيه؟ الحكم هنا قطع. السبب إيه؟ السارق. طيب الآية الثانية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الحكم إيه؟ وجوب غسل اليدين إلى المرفقين، مظبوط. السبب إيه؟ هقوم أصلي. يبقى أصبح الحكم في الآيتين إيه؟ مختلف، والسبب في الآيتين إيه؟ مختلف. يبقى لا يحمل المطلق على المقيد. كذلك هنا الحكم في ها ما هو نفس الحكم بالضبط. احنا قلنا اذا عندي حكمين مختلفين كويس، وعندي سبب الحكمين مختلفين، يبقى ما ينفعش احمل المطلق على الايه؟ على المقيد. الحكم الاولاني ايه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ازاره خيلاء لا ينظر الله اليه يوم القيامه. اللي احنا خدناه النهارده ثلاثه لا ينظر الله اليهم ولا يكلم الحديث. يبقى هنا الحكم ايه؟ الله لا ينظر اليه كويس ولا يكلمه. طيب السبب ايه؟ خيلاء. احسنت. يبقى اصبح الحكم عدم نظر اليه على سبيل الاكرام. الامر الثاني سببه ان هو بيجر ثوبه خيلاء. طب الحديث الثاني ما اسفل الكعبين من الايزار فهو في النار، كويس كده. يبقى هنا الحكم ايه؟ اللي هو اسفل الكعبين، يعني من الكعب لحد نهايه الثوب بيجر وراك خلاص، واخد بالك؟ طب بيجر وراك خلاص بقى، شوف بقى، يبقى كده القدمين كلهم هيروحوا جهنم، مظبوط كده. يبقى هنا الحكم ما غطي اسفل الكعبين من الازار يعذب في النار. سببه ايه؟ خيلاء. لا طول الازار، طول الازار طويل، واخد بالك؟ ما فيش هنا خيلاء خالص اهو، مظبوط كده. يبقى اصبح الحكم مختلف ولا مش مختلف؟ والسبب ما ينفعش نحمل المتفهم. القاعده العامه عندنا اذا اختلف الحكم والسبب لا يحمل المتفهم. اكتب عندك يعني راجل محترم ومتواضع خالص ومش بتاع كبر وراجل خميم القلب، واخد بالك؟ وبيجره أبشر بعذاب الله لما غطي من أسفل الكعبة. بس حدث اكتب عندك. قال العثيمين وكذلك لو حملنا المطلق على المقيد في هذه المسألة قال العثيمين وكذلك لو حملنا المطلق على المقيد في هذه المسألة لتعطل العمل بأحد النصين، لتعطل العمل بأحد النصين، وهذا خلاف الأصل، وهذا خلاف الأصل. لو قلنا مطلق على المقيد يبقى أصبح كل اللي بيجر ثيابه خيلاء ما عليهوش حاجة، يبقى عطلنا العمل بإيه؟ بحديث، وهذا خلاف الأصل. واضح يا مشايخ؟ اتفضل يا ولدي. نعم. هذا وما أدراك يعني. هو أخونا بيقول إيه؟ طيب من قصر ثيابه خيلاء وما أدراك؟ ده أنا ما قصرت الثياب إلا اتباعا للسنة. والله من قصر ثيابه، ما تنقلش هنا خيلاء بقى، اسمها رئاء الناس، خلاص له ما عمل، إنما فعلت ليقال وقد قيل، وانتهى الأمر على ذلك، بديت من أعمال القلوب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم وفي هدي نبيه الأمين. وإن شاء الله نختم بهذا الدرس، ومعذرة عن الإطالة في هذا المبحث، لأنه كان ما ينبغي أن ينقطع. على عادتنا إن شاء الله عز وجل، دروسنا كما هي مقامة في مواعيدها، إلا ما حدث من أمور لعلها بسبب ذنوبنا، ونسعى جاهدين لإزالتها مستعينين بالله عز وجل. ودرسنا إن شاء الله بعد صلاة الفجر حتى أذان الظهر كما هو معتاد.